يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، نتقرب لله عز وجل بإكمال كتاب الجامع في الآداب للشيخ العلامة ابن عبد البر القرطبي رحمه الله تعالى. وكنا أخذنا أحكام الاستئذان وما يتعلق بها فيما مضى، ولعلنا نواصل الكلام في الآداب والأخلاق الشرعية.
تفضل. أحسن الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما وعملا يا كريم. واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه والحاضرين. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: ومن فطرة الإسلام عشر خصال: الختان وهو سنة للرجال. ومن فطرة الإسلام عشر خصال: الختان وهو سنة للرجال ومكرمة للنساء. وقد روي عن مالك أنه سنة للرجال والنساء، ولا حد في وقته إلا أنه قبل الاحتلام، وإذا أثغر فحسن، فحسن أن ينظر له في ذلك، ولا ينبغي أن يتجاوز عشر سنين إلا وهو مختون. وحلق العانة ولا حد في ذلك عند مالك، وحد بعض العلماء أن لا يتجاوز بها 40 يوما لأثر رووه في ذلك، وندف الإبطين أو حلقهما، وقص الشارب حتى يبدو الإطار، وتقليم الأظفار، ولا حد في ذلك، وينبغي تعاهدها. فهذه 5 من الفطرة، والخمس الأخرى: المضمضة والاستنشاق والاستنجاء، وإعفاء اللحية والسواك، لأنه مطهرة للفم مرضاة للرب، ومن قدر عليه مع كل وضوء فحسن جميل. وبر الوالدين فرض لازم، وهو أمر يسير على من يسره الله له، وبرهما خفض الجناح، ولين الكلام، وأن لا ينظر إليهما إلا بعين المحبة والإجلال، ولا يعلو عليهما في مقال إلا أن يريد إسماعهما، ويبسط أيديهما في نعمته، ولا يستأثر عليهما في مطعمه ولا مشربه، ولا يتقدم أحد أباه إذا مشى معه، ولا يتقدمه في القول في مجلسه فيما يعلم أنه أولى به منه، ويتوقع سخطهما بجهده، ويسعى في مسرتهما بمبلغ طاقته، وإدخال الفرح عليهما من أفضل أعمال البر، وعليه أن يسرع إجابتهما إذا دعواه أو أحدهما، فإن كان في الصلاة النافلة خففها وتجاوز فيها، ولا يقل لهما إلا قولا كريما، وحق عليهما أن يعينهما على برهما، بلين جانبهما، وإرفاقه بذات أيديهما، فما وصل العباد إلى طاعة الله وأداء فرائضه إلا بعونه لهم على ذلك. وبر الجار وإكرامه من أخلاق أهل الدين والمروءة وعلو الهمة، والكذب والنميمة كلاهما خلة ذميمة، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 إلا أن يخاف من مداخلته وملابسته ما يفسد عليه دينه أو مروءته، ويصارمه لذلك، ويصارمه جميلة خير من ويصارمه جميلة خير من صحبة على دخل، والسلام عليه يخرجه من مصارمته، ولا بأس بهجر أهل البدع ومقاطعتهم وترك السلام عليهم. ومن دخل مجلسا فليجلس حيث تناهى به المجلس، ولا يفرق بين متصافيين أو أب وابن أو أخوين إلا أن يفسح له. والتوسع في المجلس حسن، والرضا بالدون من المجلس تواضع. من سبق إلى مجلس فهو أحق به حتى يقوم منه لغير العودة إليه.
ذكر المؤلف ها هنا خصال الفطرة، قال: ومن فطرة الإسلام، المراد بالفطرة الخلال التي طبع الناس عليها، المراد بالفطرة الخصال التي طبع الناس وأول ذلك الختان، وهو قطع القلفة التي تكون على الذكر، وقطع البذرة التي تكون في الفرج. وقد اختلف العلماء في حكم الختان بالنسبة للرجال وبالنسبة للنساء، فأما بالنسبة للرجال فالعلماء لهم قولان مشهوران: القول الأول أنه مستحب، وهو ظاهر كلام المؤلف هنا، قالوا: لأنه قد قرن بين الختان وعدد من الخصال المستحبة، فدل ذلك على أن خصال الفطرة ليست من الأمور الواجبة. والقول الثاني بأن الختان واجب على الرجال، وهو مذهب جمهور أهل العلم، استدلوا على ذلك بعدد من الأدلة. الدليل الأول أن إبراهيم عليه السلام اختتن على كبر، كشف عورته، قطع جزءا من بدنه، ومثل هذا لا يفعل إلا بوجوبه. استدلوا على ذلك بما ورد من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالختان، استدلوا عليه أيضا بما ورد من التشديد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، فقال بعضهم: لا يقبل حج الأقلف، وتكلم بعضهم في طهارته، فالقول بالوجوب وأرجح الأقوال في ذلك. وأما بالنسبة للنساء فقد اختلف العلماء في حكمه على ثلاثة أقوال: القول الأول أن الختان للنساء واجب، وهو ظاهر مذهب الإمام أحمد، واستدلوا على ذلك بأن أدلة إيجاب الختان تشمل الذكر والأنثى. القول الثاني بأن الختان مستحب، وأنه قربة يتقرب بها لله عز وجل، ولكنه ليس بواجب. والقول الثالث أن الختان للنساء مباح وليس من القربات، وأنه من المكارم، وظاهر كلام المؤلف. وقد نقل المؤلف عن الإمام مالك بأنه يقول بأن الختان مستحب للرجال والنساء. وأما بالنسبة لوقت الختان فقد اختلف العلماء فيه، ولكن أهل الزمان الأول كانوا يختتنون قبل الاحتلام بقليل، فكانوا يختتنون بسن 13 ونحوها. وإذا أثغر أي خرجت منه سنون الثغر فحسن أن يكون حينئذ أن ينظر في الوقت المناسب لختانه. وبعض أهل العلم استحب أن يكون الختان للرضيع في أيامه الأولى لئلا يشعر بألم الختان ولا يؤثر عليه. قال المؤلف: ولا ينبغي أن يتجاوز 10 سنين إلا وهو مختون، لأنه حينئذ يلزم بالصلاة ويضرب عليها، ولئلا يؤدي التهاون فيه إلى جعله يختتن بعد بلوغه، مما يؤدي إلى كشف عورته. ومن خصال الفطرة حلق العانة، المراد بالعانة الشعر الخشن الذي ينبت على القبل سواء للرجل أو المرأة. وحلق العانة من خصال الفطرة، وهو مأمور به شرعا، وجمهور أهل العلم على أنه من الواجبات. وقد اختلف في وقت حلق العانة هل له وقت محدد أو لا. فمذهب الإمام أحمد، مذهب الإمام مالك أنه لا يوجد له حد مؤقت، وإنما المعول عليه طول شعره، والناس يتفاوتون في الشعر، فمنهم من يخرج شعره سريعا ويطول سريعا، ومنهم من يتباطأ شعره. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يتجاوز في حلق العانة مدة 40 يوما. قد ورد في ذلك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لحلق العانة وقص الشارد 40 يوما. ومن خصال الفطرة أيضا نتف الإبطين، والإبط المراد به ما يكون بين العضد والصدر ويكون تحت الكتف، والإبط ينبت به شعر يختلف الناس في كثافته. فجاء الشرع بمشروعية إزالة شعر الإبط، والأولى في ذلك النتف كما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما هو ظاهر حديث خصال الفطرة. ولكن لو أزاله بطريق آخر، إما بواسطة الحلق وإما بواسطة وضع مواد تزيله كالنورة، أو بواسطة الليزر أو غير ذلك من الوسائل، فإنه يجزئ ويتحقق به الأمر الشرعي الوارد بإزالة شعر الإبط. والأمر الرابع من خصال الفطرة قص الشارب. الشارب الشعر الذي ينبت بأعلى الشفة العليا تحت الأنف، والشارب قد أمر بقصه، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعفوا اللحى وحفوا الشوارب. وقد اختلف اهل العلم ايهما افضل، القص والحلق او الحلق، فذهب جمهور اهل العلم الى ان الافضل هو القص، قالوا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ظاهر النصوص الواردة في خصال الفطرة. وذهب بعض اهل العلم الى ان الافضل حلق الشارب، قالوا لانه هو الذي يصدق عليه الحث، ومنشأ الخلاف بقوله حف الشوارب ما المراد به، فمن قال بأن المراد به إزالته بالكلية كما هو أحد معاني الحف في لغة العرب، قال بأن المستحب الحلق، ومن قال بأن المراد به وضع حافة له قال المستحب القص. وقد ورد عن الإمام مالك النهي عن حلق الشارب، وقال هو من المثلة، ولذا قال المؤلف هنا: وقص الشارب حتى يبدو الإطار، المراد به طرف الشفة العليا. وأما الأمر الخامس من خصال الفطرة فتقليم الأظفار، المراد بذلك قصها بواسطة المقلمة التي تؤخذ بها الأظفار، والظفر يكون في أطراف الأصابع. قال: ولا حد في ذلك، أي ليس هناك وقت محدود لتقليم الأظفار، وإنما المعول عليه كبر الأظافر، فمتى كبرت شرع تقليمها. قال: وينبغي تعاهدها، أي تفقدها. وقد يراد بذلك تقليم الأظافر، وقد يراد بذلك جميع الأمور الخمسة السابقة. قال: فهذه خمس من الفطرة، قد وردت في عدد من الأحاديث الاقتصار على هذه الخمس، وورد في أحاديث أخر ذكر خمس أخرى، بحيث جعلت خصال الفطرة عشر خصال. ولذا قال المؤلف: والخمس الأخرى، أي من خصال الفطرة، أولها المضمضة، والمراد به إدخال الماء في الفم وإدارته فيه. والمضمضة مشروعة عند الوضوء، وتشرع عند غيره لا على جهة كونها عبادة مستقلة، وإنما على جهة كونها من النظافة المأمور بها شرعا. وقد اختلف أهل العلم في حكم المضمضة في الوضوء، فقال طائفة بأنها واجبة ولا يصح الوضوء إلا بها، وقال آخرون بأنها مستحبة يصح الوضوء بدونها. ومنشأ الخلاف: هل الفم عضو ظاهر أو عضو باطن؟ فإن قلنا بأن الفم عضو ظاهر لزم غسله، وإن قلنا هو عضو باطن لم يلزم غسله. والصواب أنه عضو ظاهر، ولذا ورد الأمر بالمضمضة. ويدل على أنه عضو ظاهر أن الصائم لو وضع الطعام في فمه ثم أخرجه لم يؤثر ذلك على صومه. وأما الأمر الثاني، وهناك طائفة قالوا بأن المضمضة، فرقوا في المضمضة بين الاغتسال والوضوء. وأما الأمر الثاني فالاستنشاق، والمراد به سحب الماء في الأنف ثم إخراجه منه. الاستنشاق سحب الماء في الأنف، والاستنثار إخراجه منه. والاستنشاق قد اختلف أهل العلم في وجوبه في الوضوء، والصواب أنه من الواجبات. قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فليستنثر. وكذلك يجب الاستنشاق في الاغتسال كما هو مذهب أحمد وطائفة على الصحيح، إنه إذا وجب في الوضوء وجب فيها الاغتسال. وأما الأمر الثالث فالاستنجاء، المراد به إزالة ما علق بالسبيلين، إزالة الباقي من الخارج من السبيلين. والأصل في الاستنجاء أن يكون بالماء، وقد ورد في النصوص الثناء على من يستنجي في قوله تعالى ويحب المتطهرين، قيل بأن المراد به من يستنجي بالماء. ويكفي الاستجمار عن الاستنجاء، الاستجمار تنظيف الخارج من السبيلين بغير الماء. قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر عليه، واختلف أهل العلم أيهما أفضل، الاقتصار على الاستنجاء أو الاقتصار على الاستجمار. فقال الجمهور الاستنجاء أفضل، لأن الماء ينقي ما لا ينقي منه غيره، ولأن الأصل في الطهارات أن يكون بالماء. فذهب الإمام مالك إلى أن الاستجمار أفضل، وقال بأن العرب لم تكن تتعود على الاستنجاء، ولم يكن ذلك من شأنها الغالب، إنما كان الغالب عليها الاستجمار. وقد ورد في الحديث من استجمر فليوتر، مما يدل على أن الاستجمار كاف. وأما الخصلة الرابعة فإعفاء اللحية، المراد باللحية الشعر النابت في الوجه على عظمي اللحي. وقد اختلف أهل العلم في الشعر النابت على الخد، هل هو من اللحية أو ليس منها، ومنشأ الخلاف في الاختلاف في معنى اللحية في لغة العرب. وأكثر أهل اللغة على أن اللحية تختص بالشعر النابت على منطقة العظم دون ما ينبت على الخد. وأما بالنسبة لحكم إعفاء اللحية فالأوائل مجمعون على أنها من الواجبات، وقد حكى الإجماع على ذلك طائفة من أهل العلم منهم ابن حزم، ولم يتعقبه شيخ الإسلام ابن تيمية ولا غيره في حكاية الإجماع في هذه المسألة. وأما حدود اللحية فقد اختلف أهل العلم فيها، فقال طائفة بأنه يجوز أخذ ما زاد عن القبضة كما هو مذهب الإمام أحمد وطائفة، واستدلوا على ذلك بوروده عن ابن عمر وأبي هريرة. والجمهور على خلاف هذا، قالوا بأنه يجب إبقاء اللحية وعدم أخذ شيء منها حتى ما زاد على القبضة. استدلوا على ذلك لأن النص الوارد في هذا من الحديث عام يشمل جميع أجزاء اللحية، في قول النبي صلى الله عليه وسلم أعفوا اللحى، فإن اللحى جمع معرف بأهل الاستغراقية فيكون للعموم. ومنشأ الخلاف في هذه المسألة يعود إلى تخصيص العموم بفعل الصحابي أو قول الصحابي، فمن رأى أن العموم يخص بفعل الصحابي وقوله قال بجواز أخذ ما زاد على القبضة، ومن قال بأن العموم لا يصح تخصيصه بقول الصحابي لم يجز أخذ ما زاد على القبضة. ولعل القول الآخر بعدم الجواز أظهر، وذلك لأن عموم الحديث النبوي له من الحجية ما ليس لقول الصحابي، وقول الصحابي لم يحتج به إلا إذا كان مظنة لوجود النص، فإذا وجدنا الدليل بخلافه قدمنا الدليل. ولأنه لما أثر عن هؤلاء الصحابة جواز الأخذ معناه أن غيرهم لم يكونوا يرون جواز أخذ ما زاد عن القبضة. والقاعدة أن قول الصحابي إذا وجد المخالف له لم يصح أن يستدل به. وأما الأمر الخامس فالسواك، السواك من الأمور المستحبة التي جاءت النصوص بالترغيب فيها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وقال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. فدل هذا على عدم وجوب السواك، ودل هذا على أنه من المستحبات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، أي أنه من أسباب رضا الله جل وعلا. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سياق الموت قد أخذ السواك من عبد الرحمن بن أبي بكر، ما يدل على تأكيد الترغيب في السواك. ويتأكد السواك في مواطن، منها عند الوضوء وعند الصلاة وعند تغير رائحة الفم وعند القيام من الليل ونحو ذلك، لورود أحاديث تدل على الترغيب في السواك في هذه المواطن. ثم ذكر المؤلف شيئا من حق الوالدين، ولا شك أن الوالدين لهما فضل كبير على ولدهما، ولذا قال وبر الوالدين فرض. والوالدان هم الأب والأم من النسب، وأما برهما فهو الإحسان إليهما والقيام بحقهما والسعي في إرضائهما وفعل ما يعود بالخير والجميل إليهما. وبر الوالدين الأصل وجوبه، ولكن فيه معان تزيد عن مقدار الواجب. الدليل على وجوبه قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقوله سبحانه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، فإن قوله قضى أي كتب وأمر وألزم. والمراد بالفرض ما طلبه الشارع طلبا جازما، وبحيث يؤجر فاعله تقربا لله ويأثم تاركه. وقوله وهو أمر يسير أي أن النفوس قد تستثقل بر الوالدين، وقد يسوغ الشيطان للإنسان أن بر الوالدين أمر عسير، لكنه في حقيقته أمر يسير، وإنما يطلب فيه أمران حتى يكون سهلا يسيرا على العبد. الأول أن يستشعر الإنسان عظم الأجر المرتب على بر الوالدين، وأن حقهما مقدم على حق غيرهما كائنا من كان غير الله ورسوله. والأمر الثاني أن يستشعر الإنسان الجميل الذي قام به الوالدان، فالأم حملت وأرضعت وتولت ورعت، والأب كذلك. حينئذ على العبد أن يستشعر هذه المعاني فيكون بر الوالدين سهلا عليه. ثم ذكر المؤلف عددا من الخصال التي تدخل في بر الوالدين، فقال: وبرهما خفض الجناح، أي عدم الترفع عليهما وعدم التطاول عليهما وعدم التقدم على أمرهما، ولين الكلام أي اختيار الكلام السهل اللين الطيب عند الحديث معهما، فلا يتكلم الإنسان معهما بلفظ غليظ ولا برفع صوت. قال: وألا ينظر إليهما إلا بعين المحبة والإجلال، فلا يحد النظر فيهما ولا ينظر إليهما نظر الحسد ولا نظر الكبر، ولا يكون عند تعامله معهما ينظر إليهما بالذراء أو بتنقص مهما كانت درجتهما العلمية، ولو كانوا جهلة ولو كانوا لا يحسنون كثيرا من الأمور الشرعية، ولو كان الوالدان لا يؤديان شيئا من الفرائض، ولو كان الوالدان يقدمان على شيء من المعاصي، فإن العبد مأمور بالقيام بحق الوالدين لله عز وجل مهما كانت صفة الوالدين. قال: ولا يعلو عليهما في مقال، أي لا يرفع صوته عند الحديث معهما بل يخفض الصوت تأدبا مع الوالدين، إلا إذا كان الوالدان ضعيفي السمع، فحينئذ لا بأس برفع الصوت من أجل أن يسمعا. وهكذا يمكن الوالدين، يمكن الإنسان والديه من الأخذ من ماله ما شاء. قال: ويبسط أيديهما في نعمته، فيمكنهم من أخذ ما شاء من ماله، ويشعرهما بأنه فرح مسرور عند أخذهما لشيء من ماله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك. قال: ولا يستأثر عليهما في مطعمه، أي لا يقوم بإبعاد شيء من الطعام عن والديه، بل يمكنهما من طعامه وكذلك من أنواع الشراب عنده. قال: ولا يتقدم أحد أباه إذا مشى معه، لأن حق الأب التقديم والتقدير، ومن ثم فيقدم أباه على نفسه. وهكذا لا يتقدمه في القول في مجلسه. وهذا يراد به ثلاثة معان: المعنى الأول أنه لا ينطق بالكلام قبل كلام أبيه، وإنما ينتظر أباه حتى يتكلم، فإذا فرغ الأب من الكلام تكلم الابن. والمعنى الثاني أن لا يعارضه في القول، فإذا تبنى الأب قولا أو رأيا فلا يبين الابن خطأه في المجالس العامة وعند استماع الناس له، ولا بأس أن يناقشه بالنقاش اللطيف خصوصا عند انفرادهما وانعزالهما عن الناس. والثالث المعنى: ولا يتقدمه في القول في مجلسه فيما يعلم أنه أولى به منه، ألا يسكت والده وألا يسفه رأيه وألا يبين خطأه وعواره عند الآخرين. قال: ويتوقع سخطهما بجهده، أي يسعى بكل ما يستطيع أن لا يغضب والده عليه وأن لا تغضب والدته عليه، حتى ولو كان عند الأب أو الأم شيء من التجاوز، بحيث يسخطان على ولدهما بأدنى سبب فإنه يتجنب ذلك السبب الذي يسخطهما، إلا أن يكونا قد أمراه بمعصية أو بشرك، فإن طاعة الله حينئذ مقدمة على طاعة الوالدين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف، وقال: لا طاعة لمخلوق في معصية الله. ولكن ينبغي به أن يفهمهما حقيقة الأمر، وأن يدعوهما إلى الخير، وأن يرغبهما في التزام الشرع بالكلام الطيب اللين، كما هو شأن إبراهيم عليه السلام حينما دعا أباه إلى أن يدخل في دينه. قال: ويسعى في مسرتهما بمبلغ طاقته، أي يؤدي من الأعمال التي تؤدي إلى سرورهما، سواء كان ذلك بتفوقه هو، أو بتملكهما لشيء من المال، أو بمعونته لمن يرى أن معونته تسعدهما. وقال: وإدخال الفرح عليهما من أفضل أعمال البر. فلا شك أن سرور الوالد وفرحه بما يؤديه ابنه من العمل أن هذا نوع من أنواع البر، لأن نفس الوالد تبتهج بذلك وتسر به، فشرع للعبد أن يفعله. وهنا مسألة مما يسر به الوالد أن يستجيب الابن لأوامر أبيه، وأن يطيعه، وأن لا يتردد في ذلك. ومن هذا لو ناداه فإنه يلبي سريعا ولا يتأخر في تلبية والديه. وقد وقع خلاف فيما إذا نادى الوالد أو الوالدة ابنهما وهو يصلي ماذا يفعل؟ فإن كانت الصلاة صلاة فريضة لم يجوز قطعها، لكنه يخفف فيها بحيث يقتصر على مقدار الواجب ولا يزيد عليه. وإن كانت الصلاة نافلة فقد وقع الاختلاف بين أهل العلم فيها، فقال طائفة بأنه يقطع الصلاة، وذلك لما وقال آخرون بأنه يتم صلاته خفيفة، كما هو ظاهر كلام المؤلف هنا. فقال: فإن كان في الصلاة النافلة خففها وتجاوز فيها. والقول الآخر بأنه يقطع الصلاة لما ورد في حديث جريج، هو عابد من بني إسرائيل، كان يصلي فنادته أمه فقال: يا ربي أمي وصلاتي، فمرضى في صلاته ولم يجب أمه، فدعت عليه بدعوات فاستجاب الله دعواتها، دعت الله ألا يميته حتى يرى وجوه المومسات، واستجاب الله عز وجل دعاءها. ومنشأ الخلاف في هذه المسألة هو مسألة النافلة، هل يجوز قطعها أو يجب إكمالها؟ فإن أهل العلم قد اختلفوا في النافلة، هل يجب على من شرع فيها وابتدأها أن يتمها، أو يجوز له أن يقطعها؟ فعند الإمام مالك وعند الإمام أبي حنيفة أن من ابتدأ في نافلة وجب عليه إكمالها وحرم عليه قطعها، وذهب الإمام أحمد والإمام الشافعي إلى جواز قطع النافلة، ولعل هذا القول أظهر بعدد من الأدلة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: المتصدق أمير نفسه، الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. قد ورد في حديث تشبيهه بالمتصدق ما دامت الصدقة في يده، إن شاء أمضاها وإن شاء أمسكها. قد ورد في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أصبح صائما فوجد طعاما في بيته فقطع صومه، فدل هذا على جواز قطع النافلة بعد الشروع فيها. قال: ولا يقل لهما إلا قولا كريما كما ورد في الآية. والقول الكريم أي القول المكرم لصاحبه المكرم من قبل المتكلم به الذي يؤدي إلى رفع شان المتكلم معه. قال: وحق على الوالدين أن يعينا ابنهما على البر بأن يحسن التعامل معه وأن يلين جانبهما مع الابن وأن يرفق بما في يده، فإن الابن متى وجد استجابة من والديه وعونا منهما على برهما فإنه حينئذ سيقوم ببرهما. ومثل المؤلف لهذا بمثل، ألا وهو أن العبد بطاعة أن العبد إنما وصل إلى طاعة الله بعون من الله سبحانه وتعالى. فهكذا الولد يصل إلى بر الوالدين بإعانة الوالدين على ذلك بعد تفضل الله عز وجل على عبده بأن يعينه على القيام بهذا الواجب. ولما فرغ المؤلف من ذكر نماذج من حق الوالدين انتقل إلى حق الجار، فقال: وبر الجار وإكرامه من أخلاق أهل الدين. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. وقال صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. إلى من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. قد قال صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وقال الله عز وجل: وقال الله جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب الآية. قال: وبر الجار وإكرامه من أخلاق أهل الدين، فإن الدين يأمر المنتسبين إليه بالخصال الكريمة ومنها بر الوالدين كما في هذه النصوص السابقة، وكذلك المروءة. والمروءة وصف نفسي يجعل صاحبه يقدم على الأخلاق الفاضلة ويحجم عن الأخلاق السيئة. وعلو الهمة أيضا تجعل الإنسان يتصف بصفة بر الجار والقيام بحقه. ثم ذكر المؤلف عددا من الخصال التي يحذر منها أهل الإيمان. أول تلك الخصال الكذب، المراد به إخبار الإنسان بخلاف الواقع، فالكذب حرام. فقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إي عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور فإن الفجور يهدي إلى النار. ومن الخصال الذميمة خصلة النميمة، المراد بالنميمة نقل الحديث بين الناس على جهة الإفساد بينهم، فمن يقول: قال فلان فيك كذا وقال فلان كذا. فالنميمة من الخصال الذميمة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتال أي نمام. ثم ذكر المؤلف ما يتعلق بالهجر، وهو ذكر أن الأصل تحريم أن يهجر المسلم أخاه، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. والمراد بالثلاث ثلاث الليالي، وسواء كان هذا الهجر بسبب أو بدون سبب، فالأصل تحريم الهجر وعدم جوازه، سواء كان بين الاثنين تعامل سابق أو رحم أو قرابة أو نحو ذلك. إلا أن هذه القاعدة تستثنى في ثلاثة أحوال: الحال الأول إذا كان الهجر يحقق مصلحة للمهجور فإنه حينئذ لا بأس أن يهجر من أجل مصلحته، وكما هجر النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك. الحال الثاني إذا كان الهاجر يخشى على نفسه من المهجور إنه يجانبه ويهجره لئلا يتأثر به. قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. ومثل المؤلف في ذلك فقال: إلا أن يخاف من مداخلته، بحيث إذا رأى الناس أنه يداخله تكلموا فيه وقدحوا في عرضه، أو خشي من ملابسته أن يتأثر بأخلاقه أو أن يتصف بشيء من صفاته الذميمة، أو يفسد عليه دينه أو مروءته، أو يجعله يأكل المال الحرام، فحينئذ يصارمه لذلك، أي يقطع العلاقة معه بسبب هذه الأمور. ومصارمة جميلة، عدلها عندكم، ومصارمة جميلة خير من صحبة على دخل، أي إذا كان بين اثنين احتمال وقوع النزاع وكل منهما يتخوف من الآخر وكل منهما قد يغش الآخر، فحينئذ انقطاع بعضهما عن بعض خير من استمرارهما على المصاحبة. ونمثل لذلك بمثال: إذا كان اثنان عند اجتماعهما قد يتعاطيان المسكر أو يقدمان على استعمال المخدرات، وعند انعزال بعضهما عن بعض لا يفعلون ذلك، فحينئذ نقول: مصارمة جميلة خير من صحبة على دخل. وأما النوع الثالث من أنواع الهجرة فأن يهجره لمصلحة الآخرين، لئلا يغتروا به ولئلا يفعل كفعله، فيهجره من أجل أن يعرف الناس خطأ ذلك الرجل. ومن أمثلة هذا هجر أهل البدع لئلا يقتدي بهم الناس وليعرفوا أنهم على بدعة فيقاطعهم الناس. وقال: والسلام عليه، أي إذا سلمت على شخص فإنك حينئذ لا تعد مصارما ولا هاجرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فدل هذا على أن حكم القطع والهجر ينتهي بإفشاء السلام. قال: ومن دخل مجلسا فليجلس حيث تناهى به المجلس، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ليجلس أحدكم فيما انتهى به المجلس. ومهما كانت منزلته ومهما كانت درجته ومهما كان عنده من علم ومهما كان عنده من مال، إلا أن يقوم أحد عنه فيقدمه، فإن تقديم أصحاب الفضل وأصحاب الإحسان قربة يتقرب بها الإنسان إلى ربه. إذا كنت في صدر مجلس فقدم صاحب علم أو صاحب فضل فإنه يحسن بك أن تتقرب لله عز وجل بترك ذلك المجلس له ليجلس فيه، وعند رغبته في الجلوس لا يفرق بين متصافيين، إذا كان هناك شخصان متصافيان كل منهما يريد الحديث مع صاحبه وبينهما حديث خاص فحينئذ لا يحسن بك أن تجلس بينهما وأن تفرق بينهما. وهكذا إذا كان اثنان بينهما معنى مشترك فلا يحسن بك حينئذ أن تفرق بينهما. من أمثلة ذلك ما لو كان هناك أب وابن، أو كان هناك أخوان، أو كان هناك شريكان، أو كان هناك زميلان، فلأولى أن لا تفرق بينهما وأن تمكنهما من انتفاع بعضهما ببعض ومحادثة بعضهما لبعضهم الآخر، إلا إذا فسحا لك في المجلس وطلبا منك أن تجلس بينهما. ومن الأمور المستحبة التي يؤجر الإنسان عليها أن يوسع الإنسان في مجلسه ليتمكن الآخرون من الجلوس عنده، فإن ذلك من الإحسان إلى الخلق الذي يرضى الله عز وجل عن صاحبه ويحب فاعله. قال: والرضا بالدون من المجلس تواضع، أي إذا تركت صدر المجلس ورضيت بما دونه فهذا من التواضع. لكن قد يختار الإنسان صدر المجلس لسبب مشروع فيكون مأجورا على ذلك، ويكون اختياره لصدر المجلس أفضل من جلوسه في الدون من المجلس، كما لو كان المرء يريد أن يلقي حديثا ينتفع الناس به فجلوسه في صدر المجلس أولى. ومثل أن يكون الإنسان يريد أن يقدر أهل العلم وأن تعرف مكانتهم فلا بأس أن يجلس في صدره، ولكن يجتنب مضايقة الآخرين ومدافعتهم لئلا يمتهن أهل الفضل والعلم بسبب ذلك. ومن سبق إلى مجلس فهو أحق به، لأن هذا المجلس مباح للناس يحق لهم أن يجلسوا فيه، وبالتالي فإن من سبق إليه فهو أحق به حتى يقوم منه لغير عودة إليه. إذا قام الإنسان من مجلسه فمعناه أنه تنازل عن ذلك الحق ولم يعد له فيه في ذلك المجلس أي حق، إلا إذا كان يريد العودة إليه، ففي هذه الحال من جلس في مكان فهو أحق به. وينبغي به حينئذ أن يضع إشارة تبين أنه يريد أن يعود إلى مجلسه، إذا قام لقضاء حاجته أو قام لسلام أو قام لإتيان بمشروب أو طعام فإنه يحسن أن يضع على مكانه إشارة تدل على أنه سيعود إلى مكانه لئلا يجلس فيه غيره فيحصل نزاع أو يحصل مقابلة ومدافعة في ذلك المجلس. فهذه شيء من آداب المجلس، ولعلنا نترك آداب الطعام والشراب ليوم آخر. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين، كما أسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا حميدا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.